أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. بلغنا في التأمل في هذه الآيات الكريمة إلى قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال العلامة الطباطبائي رحمه الله في هذه الآية: أمر بالقراءة ثانيا تأكيدا للأمر الأول على ما هو ظاهر سياق الإطلاق. أشرنا إلى أن ظاهر الآية من دون أخذ القيود بنظر الاعتبار هو هذا، أما إذا اعتبرنا القيد مؤثرا في فهم في تحديد المقيد فحينئذ يكون اقرأ باسم ربك غير اقرأ وربك الأكرم، يكون فيه إضافة وشيء جديد. وثانيا قلنا بأن القراءة، تأكيد القراءة هنا أو تكرار القراءة، يعني بدل التأكيد نقول تكرار القراءة، يفيد ضرورة استمرار القراءة. هذه نقطة ثانية. والنقطة الثالثة: هل القراءة في الآية الأولى والثانية للنفس أو للغير أو للنفس وللغير؟ الوجوه ثلاثة. العلامة رحمه الله رجح القراءة لنفسه، وذكر بأن القراءة على الناس أي التبليغ هو خلاف الظاهر غير ظاهر، وقال في حقه قيل أي بتضعيف هذا القول، وقيل المراد به الأمر بالقراءة على الناس وهو التبليغ، يعني اقرأ على الناس وربك الأكرم، بخلاف الأمر الأول فالمراد به الأمر بالقراءة لنفسه، كما قيل إن المراد بالأمرين جميعا الأمر بالقراءة على الناس والوجهان غير ظاهرين. قلنا في ما يخص هذه الفقرة بأن ظاهر العبارة هو القراءة من دون قيد، لا للنفس ولا على الناس، فتنصرف هذه العبارة إلى أقرب الوجوه وهو القراءة للنفس، أن يقرأ لنفسه. ولكن قلنا باعتبار أن القراءة الثانية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فيه إشارة أو بيان إلى أن المعلم هو الله، هو الأكرم، هو الذي بذل لك العلم وتكرم عليك بالعلم، فيستلزمه أن يكون الأمر بالقراءة أن يتضمن تأديبا وتعليما للقارئ بأن يقرأ على الغير ويفيد الغير ويتكرم بعلمه على الغير اقتداء به سبحانه وتعالى. وبذلك قلنا هذا وجه من قال بأن الأمر الثاني هو القراءة للتبليغ، القراءة على الناس أي للتبليغ. والوجه الثالث الذي قال عنه العلامة بأنه غير ظاهر بأن يكون اقرأ باسم ربك أي على الناس لا للنفس، واقرأ وربك الأكرم أيضا على الناس، هذا الوجه الثالث يقول رحمه الله غير ظاهر. نعم في بادئ الأمر، يعني نحن وظاهر الآية من دون تأمل وتعمق فيها نقول لا وجه لإضافة قيد، لم يقل اقرأ على الناس، لماذا نضيف هذا القيد؟ ولكن إذا قلنا بأن معنى القراءة يعني لا تصدق القراءة إلا بأن يقرأ بصوت، يعني يقرأ بصوت. حينما يقرأ بصوت لا يقرأ لنفسه بصوت، لنفسه لا يحتاج أن يقرأ بصوت، فحينما يقرأ كما قال: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. التلاوة هنا تكون بصوت لإسماع الكلام إلى الغير عادة، فحينئذ يمكن أن يوجه هذا الوجه الثالث بأن القراءة حينما تكون بصوت فإذا سوف تكون على الغير، يعني تكون قراءة تبليغية، والرسول بعث للتبليغ، بعث ليكون رسولا للناس من الله سبحانه وتعالى. فإذا شأنه يعني المقام، مقام الوحي والرسالة هو مقام التبليغ أولا، والقراءة أيضا تستدعي إسماع الآخرين، يعني طبيعة القراءة إذا كانت بصوت تلازم إسماع الآخرين، فتكون القراءة على الآخرين فيكون تبليغا. فحينئذ يمكن تقوية هذا الوجه واستظهاره من هاتين القرينتين، قرينة المقام وقرينة الخطاب وهو القراءة، إذا كانت القراءة إلا أن نقول بأن القراءة هي أعم، يعني القراءة برؤية العين من دون صوت هي أيضا قراءة، فحينئذ تكون هذه القراءة للنفس، يقرأ لنفسه. ثم هناك أمر ثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى صرح لنبيه بأنه، وصرح لنا بأنه لم يتعلم القراءة والكتابة، كان أميا لم يتعلم القراءة والكتابة، فإذا قال له اقرأ، اقرأ ماذا؟ يقرأ أي شيء مكتوب، لا يوجد شيء مكتوب حتى يقرأه. يعني التعليم الوحياني أو تعليم جبرائيل النبي صلوات الله عليه وآله بأن يتلو جبرائيل النص ويتابعه النبي، كما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأنا فاتبع قرآنه. كيف كان يقرأ جبرائيل؟ يقرأ فيسمع النبي، يقرأ فيسمع النبي صلوات الله عليه وآله. فالقراءة تكون على الغير، هذا شاهد ثالث على أن القراءة اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك الأكرم، كما قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كان يقرأ النص على رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي على من يقرأه؟ يقرأه على غيره، يقرأه على الأمة، يقرأه على الناس. فهذا سوف يؤيد الوجه الثالث الذي ضعفه العلامة الطبطبائي رحمه الله. هذا فيما يخص القراءة، وهل القراءة هنا تفيد يعني تكرار يفيد التأكيد أو تأسيس، وفيها دلالة على لزوم التبليغ، يعني على النبي صلوات الله عليه وآله أن يبلغ الناس بالقرآن، يقرأ عليهم القرآن، يقرأ عليهم ما يوحى إليه، اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. هذه التلاوة تكون على الغير، نتلو عليك من نبأ موسى وهارون، نتلو عليك. هنا أيضا القراءة تكون عليك، لأنه لأن الله قال: فإذا قرأناه فاتبع، فهو يسمع فيتبع قرآنه. الشاهد أن القراءة هنا لم تطبق على أن يكون هناك نص مكتوب وهذا يقرأ النص المكتوب، وإنما كلام المسموع فيتابع المسموع، متابعة المسموع أيضا تعد قراءة، والقراءة تكون بصوت، فإذا تكون للنفس وعلى الغير، يعني لا مانع من أن يكون العمل الواحد، كما قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فهو للنفس وفي نفس الوقت خدمة للغير، ما المعنى من ذلك؟ أن يتلو النبي صلوات الله عليه وآله لنفسه الكتاب القرآن، ويستزيد من وحي الله ومن بركات هذا الوحي، ويكون على الناس أيضا. يعني حينما هو يقرأ على الناس هو يقوم بعملية تكميل النفس، بعملية تحصيل الفضائل العلمية، الهدي الإلهي، تحصيل المكرمات والارتباط بالكلام الإلهي، الوحي الإلهي، ومحاولة التبصر والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. وهو على الغير أيضا، يعني في آن واحد يقوم بمهمتين بفائدتين، فائدة تعود إلى النفس، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وفي نفس الوقت يكون مردوده ونتيجته وحصيلته على الغير وإلى الغير. ونزلنا عليك الكتاب مثلا في آيات، قل نزله روح القدس على قلبك لتكون من المنذرين مثلا، وغيرها من الآيات التي تشبه هذا المضمون، أنه أنزلنا إليك الكتاب لتقرأه على غيرك، على الناس. الجمع بين هذين الأمرين في آن واحد هذا أمر ممكن. وحينئذ نقول إذا استظهرنا هذا الأمر من هذه الآية، فحينئذ لا يبعد أن يكون الأمر بالقراءة في الوجه الثالث أيضا وجيها. وإن كان الجمع بين، يعني هذا يكون رأي رابع في الحقيقة، يعني صار الرأي الأول هو أن يقرأ لنفسه، الرأي الثاني يقرأ على غيره، الرأي الثالث يفصل، القراءة الأولى للنفس، القراءة الثانية على الغير. الوجه الرابع الآن الجديد هو أن يقرأ في نفس الوقت هذه القراءة، ما دام أن القراءة تفيد الغير وتفيد النفس، فإذن يقرأ بهدفين، يقرأ بفائدتين، بفائدة تعود إلى النفس وفائدة تعود على الغير في آن واحد. ما المانع من هذا الاحتمال؟ لا مانع منه، خصوصا إذا كانت طبيعة القراءة تخدم النفس وتخدم الغير، لأن الإنسان حينما يقرأ، حتى حينما يقرأ على الآخرين، هو أيضا يذكر نفسه، فذكر إنما أنت مذكر، أول من يذكر يذكر نفسه، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، في خطب الجمعة هكذا يقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فيوصي نفسه بالتقوى كما يوصي الآخرين. لا مانع من أن يكون، إذا كانت وصية تكون فقط للغير، تكون للنفس وللغير، القراءة للنفس وللغير في آن واحد، فيقرأ هو ويتغير بالقراءة، كما نلاحظ الذين يشاركون في صنع الأفلام السينمائية، حينما تقوم هذه شخصية معينة وشخص معين بدور، يلعب دورا ليمثل مثلا شخصية النبي يوسف عليه السلام، أو هذه التي تقمصت وحاولت أن تمثل شخصية زليخة، فهي تلعب هذا الدور للغير، ولكنها أيضا تتأثر، كما تأثروا وذقلوا أن حياتهم تغيرت حينما مثلا هذا مثل النبي يعقوب أو مثل النبي يوسف، فحينئذ يكون قد أثر في نفسه وأثر في الآخرين في آن واحد. كذلك كل عمل يقوم به الإنسان لنفسه ويكون له صدى ويكون له تأثير على الغير، فلتكن الأهداف متعددة ومتنوعة. هذا ما يخص الأقوال والآراء التي ذكرها المفسرون في قوله اقرأ. انتهينا في الحقيقة من هذه النقطة، ربما تكون نقطة مهمة، وقلنا على التفسير الذي اخترناه أن قيد وربك الأكرم الذي علم بالقلم، كانت فيه دلالات متعددة أشرنا إليها في البحث الماضي فلا نكرر. الآن ننتقل إلى نقطة جديدة ومهمة، وهي الأكرم الذي علم بالقلم، الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. هنا عدة أسئلة. أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالأكرمية، لماذا؟ لأنه علم. تكلمنا في هذه النقطة أن العلم كيف يكون نعمة كبرى، بل أكبر نعمة في الوجود، حتى بالنسبة إلى نعمة الوجود فنعمة العلم هي الرصيد الحقيقي لهذا في هذا الوجود. السؤال هنا أن الله سبحانه وتعالى ميز نفسه بأنه علم بالقلم، يعني التعليم الإلهي للإنسان يكون من خلال التعليم، من خلال القلم. السؤال هو ما هو هذا القلم الذي علم الله به؟ من علم الله؟ علم الإنسان كما قال علم الإنسان ما لم يعلم. هذا من هو الإنسان؟ هل هو فرد معين مثلا آدم عليه السلام أو إدريس أو أشخاص الأنبياء؟ من الله، من الذي علمه بالقلم؟ يعني بداية التعليم بالقلم أيضا لا بد لهم بداية، كما أن بداية خلق الإنسان، وكما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هناك إنسان وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله في قرار مكين. آدم لم يمر بمراحل التكون التي نحن نمر بها، يعني لم يخرج من رحم، هذا الإنسان الأول. المتعلم الأول من هو الذي علمه الله الكتابة؟ هذا سؤال. ثم ما القلم، ما المراد بالقلم؟ هو هذا القلم الذي نكتب به، يعني وسيلة الكتابة والثبت. وما معنى التعليم بالقلم؟ يعني القلم يعلم، كيف يكون تعليم بالقلم؟ يعني ما هو دور القلم في التعليم؟ في مجمع البيان هكذا قال، قال أي علم الكاتب، الإنسان الكاتب الذي حصل على ملكة الكتابة وقدرة على الكتابة، علم الكاتب أن يكتب بالقلم، أو علم الإنسان البيان بالقلم، خلق الإنسان علمه البيان، البيان يكون من خلال القلم، يكتب فيبين مثلا، هذا رأي ثاني. أو علم الكتابة بالقلم، يعني لا يوجد هناك علم، ماذا علم؟ كيف علم بالقلم؟ يقول أسهل، يعني أسهل تعبير وأبسط تعبير، علم بالقلم أي علم الكتابة بالقلم، يعني الله علم الإنسان أن يكتب، والكتابة تكون بالقلم، فحذف الكتابة لوضوحها، لأن هناك ملازمة بين القلم والكتابة، القلم شأنه الكتابة، فإذن هو علم الكتابة بالقلم. هذا ربما هو أظهر الوجوه وأحسنها، فالحذف الموجود هنا حذف يفهم من السياق، أما أنه علم الإنسان البيان بالقلم هذا غير ظاهر، أو علم الكاتب أن يكتب بالقلم هذا قريب من الوجه الأول الذي قلناه، علم الكتابة، علم الكاتب أو علم الكتابة، علم الكاتب فيه نكتتان، يعني علم الكاتب الكتابة بالقلم، يعني هناك متعلم يتعلم الكتابة وتكون الكتابة بالقلم، والمراد من القلم هو هذا القلم المتعارف عندنا، أي وسيلة ثبت المعلومات. فيقول علم الكتابة بالقلم، امتن سبحانه على خلقه بما علمهم من كيفية الكتابة بالقلم. هذا القلم لو أعطيته إلى طفل كيف يكتب به؟ ربما يلعب به، لا يستفيد من القلم الكتابة، يستفيد منه كألعوبة. أما أن يكون القلم مفيدا للكتابة هذا يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى فطنة، يحتاج إلى فهم. فحينئذ الله رزق الإنسان هذا الفهم ليستفيد من القلم، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، أن هذه الأغصان وهذه الأشجار تكون أقلاما وتكتب. هذا التصوير الرائع. فكيفية الكتابة بالقلم هذا فن، ولهذا ترون أن الخطاطين أيضا هم يتفننون في الخط. فإذن هناك نعمة مهمة هي نعمة الكتابة، وكما قرأنا في المنطق للأشياء وجود أربعة، وجودات أربعة: وجود حقيقي، وجود ذهني، وجود لفظي، ووجود كتبي. في منطق النحو المظفر هذا البحث مذكور بالتفصيل. فالوجود الكتبي وجود رغم أنه صور وخطوط، لكن هذه الخطوط بنحو بحيث تربط بيننا وبين الألفاظ التي وراء هذه الخطوط، الكلمات والجمل التي نحن الآن نتكلم عنها حينما تكتب على الورق، فتلك الخطوط تكون دالة على هذا اللفظ، وهذا اللفظ الذي نتلفظ به يكون دالا على المفاهيم التي نحملها في أذهاننا، أي على الصور الذهنية، والصور الذهنية تكون دالة على الوجودات الواقعية للأشياء. فكيف انتقلنا بسهولة حينما نقرأ، ننتقل وبدون تأمل وتفكير ننتقل من الصورة، من الخط، من الكتابة إلى الوجود الواقعي للأشياء عبر هذه المراحل، من دون أن نلتفت إلى أن هناك عمليات معقدة علمية نجتازها حتى نصل إلى الواقع، وربما لا نفكر في أننا وصلنا إلى الواقع عبر الذهن وعبر اللفظ وعبر الصور الخطية الكتابة، لا نلتفت إلى ذلك. بمجرد أن نقرأ يذهب الذهن إلى الواقع. طبعا هذا علم، يحتاج إلى علم، أنه مجموعة قوانين هنا دخلت حتى انتقلنا من هذا الخط إلى ذلك الواقع. فإذن من الكرم ومن العلم هو تعليم الكتابة وتعليم الاستفادة من القلم لثبت المعلومات، لثبت الأشياء على شكل صور خطية لتكون باقية على مرور الزمن، وبذلك تنتقل الحضارة من جيل إلى جيل ومن نسل إلى نسل. فيكون التعليم بالقلم، أي إن الله سبحانه وتعالى دبر هذا التدبير وأحكم هذه القوانين التي جعلت الإنسان ينقل علومه، ينقل معارفه، ينقل تراثه إلى أبنائه وأبناء أبنائه إلى يوم القيامة من خلال القلم. فيكون هناك تعليم رباني، تعليم من الله للكتاب، للإنسان الكاتب وللناس الكاتبين الذين يكتبون سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء. الله علم الكتابة وتكرم بهذا التعليم على الإنسان بواسطة القلم، فالقلم له دور كبير في نقل العلم ونقل الحضارة وتكامل الإنسان. هذا هو أحد الوجوه التي ذكرت وذكرها بعض المفسرين بمعنى ما يفيده قوله تعالى علم بالقلم. كيف النعمة بالقلم؟ التعليم بالقلم هو نعمة كبيرة يفخر الله بها ويعتبر نفسه الأكرم، الأكرم الذي علم بالقلم. ما علاقة هذه الخطوط التي لو لم تكن هذه الخطوط بشكلها الخاص لما كان لها دلالة، لكانت مهملة. كيف خرجت من الإهمال إلى الاستعمال لتكون علائم دالة على أصوات، والأصوات علائم دالة على المفاهيم، والمفاهيم أيضا منطبقة على الواقع. وبذلك ينتقل الإنسان بين من خلال الصور الخطية، الكتابة والألفاظ والمفاهيم، ينتقل من خلالها إلى الواقع، ويرتبط بالواقع ارتباطا يجعله قادرا على أن يتكامل وعلى أن يتعامل مع الواقع بشكل صحيح. يعني أنا حينما أرى هذا الحائط أمامي وأعرف بأنه حائط، فإني سوف أتجنب الاصطدام به. واضح؟ لاحظ هذا. إذا أنا سرت في هذا الطريق واصطدمت بالحائط وحصلت لي حادثة برأسي، هذا تعامل. إذا كنت مخطئا في فهم قرب وبعد هذا الحائط عني، أما إذا كنت واقعيا في فهم المسافة بيني وبين الحائط، وحينما أصل الحائط أرى بأنه حائط وأعرف بأنه حائط لا يمكن تجاوزه، فأقف عند الحائط ولا أصطدم بالحائط، فحينئذ يكون تعاملي مع هذا تعامل واقعي، يعني تعامل يتناسب مع الواقع. درك هذا الأمر بأن الأشياء ما هي وكيف هي وما هي متطلباتها ومستلزماتها وكيف أتعامل مع الواقع خارج النفس، هذا التعامل هو دليل على وجود قوانين معقدة ومهمة تجعل الإنسان البعيد عن الواقع مرتبطا بالواقع ارتباطا صحيحا، وبذلك يتعامل الإنسان مع الواقع ويتكامل من خلال التعامل الصحيح مع الواقع. هذه نقطة مهمة ربما يغفل ونغفل عنها كثيرا حينما نقرأ نتعلم ونكتب وكأنه لا شيء، والحال هي نعمة كبيرة من الله بها علينا لنعرف كيف نتكامل. يعني جعل تكاملنا في الوجود من خلال العلم، والعلم من خلال القلم والكتابة. فللقلم دور في هذه النعمة، وللخطوط نون والقلم وما يسطرون، هذه السطور هذه الخطوط هي أيضا نعمة، ونعمة مغفول عنها يغفل عنها الكثير. وهنا يحق لله سبحانه وتعالى أن يصف نفسه بالأكرمية، لأنه هو الذي عمل لنا هذه القوانين التي جعلتنا نتعلم من آبائنا وآباء آبائنا من القرون السالفة ومن الأنبياء السابقين إلى آدم عليه السلام، نتعلم منهم بواسطة القلم. يعني هناك أناس كثيرون لم يعاصروا الأنبياء كما نحن الآن لم نعاصر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، ولكننا آمنا به من خلال الحبر على الورق كما يقال، من خلال الكتابة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله رحم الله إخواني، قال أصحابه: ألسنا إخوانا؟ قال: كلا إخواني الذين يأتون من بعدكم لم يروني ويؤمنون بي، أنتم رأيتموني وآمنتم بي أنتم أصحابي، أولئك يؤمنون بي ولم يروني، وإنما من خلال القرآن، من خلال الخط، من خلال الكتابة يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله، يعرفون معجزته القرآن الكريم، يعرفون الإسلام ويؤمنون به. وهؤلاء هم أعظم مكانة وأجرا، لأنهم لم يروا هذا الوجود المبارك بأم أعينهم، وإنما وصلوا إليه من خلال المطالعة والبحث والتحقيق. وبذلك يكون للقلم دور في الهداية، دور في التعليم، لا يكون لغير القلم مثل هذا الدور. الصوت يكون للمعاصر، أما القلم والكتابة يكون للأجيال غير المعاصرة. وبذلك نفهم ما معنى قول الطبرسي رحمه الله عليه: امتن سبحانه على خلقه بما علمهم من كيفية الكتابة بالقلم، لما في ذلك من كثرة الانتفاع فيما يتعلق بالدين والدنيا. قال قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة، لولاه لم يقم دين ولم يصلح عيش. وقيل أراد سبحانه آدم، يعني علم بالقلم، يعني علم آدم لأنه أول من كتب. وقيل أول من كتب من الأنبياء إدريس. وقيل أراد كل نبي كتب بالقلم، الله علم أنبياءه بأن يكتبوا بالقلم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لم يتعلم القراءة والكتابة، وما كان يمارس القراءة والكتابة لئلا يشكل عليه بأنه قد جاء بهذا الدين بتعليم من الآخرين مثلا. وربما يكون للقلم معنى آخر يشمل حتى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني رسول الله أيضا الله علمه بالقلم، أما ما هو ذلك القلم ذاك ينبغي أن يبحث عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.